أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الموافقة الالتزامية، وقلنا بأن معناها في المقام الاعتراف بوجود الحكم الشرعي، من يعلم بوجوب الصلاة فقد يقال بأنه يجب أن يعترف في نفسه بهذا الوجوب، ولكنكم ترون أنه لا دليل على ذلك أبدا. نعم، إنكاره قلبا أو لسانا لا يجوز، أما الإنكار اللساني فواضح، لأنه كذب على الله أو قول بغير علم، والإنكار قلبي لا يجوز لما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أنه قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك، إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم. التدين النفسي بالحكم الشرعي الذي لا يعلم به حرام، فكيف بالتدين بما يعلم بخلافه؟ ولكن الاعتراف بوجود الحكم الشرعي المعلوم غير واجب قطعا، لأنه لا دليل عليه لا عقلا ولا شرعا، فكيف بالاعتراف بوجود حكم شرعي غير معلوم؟ فإنه قول بغير علم، تشريع محرم، أنت لا تعلم بأن هذا الفعل واجب أو حرام، يلزمك أن تعترف بأنه واجب، غايته أنه يجب عليك أن تعترف بوجود الحكم الواقعي الثابت فيه، أما أن تعترف بأنه واجب مع أنك تشك في وجوبه هذا حرام، قول بغير علم، تدين بما لا يعلم حرام، لا أنه واجب بل حرام. فإذا وصلنا إلى هذه النتيجة ندخل في البحث عن مانعية وجوب الموافقة الالتزامية بناء على القول بوجوبها، عن جريان الأصول في عدة أمثلة. المثال الأول: دوران الأمر بين المحظورين. أنت تعلم بأن شرب التتن إما واجب أو حرام، فقد ذكر الإعلام أنه تجري البراءة عن وجوبه كما تجري البراءة عن حرمته، بل يمكن تجري استصحاب عدم وجوبه كما تجري استصحاب عدم حرمته، فنرى أنه بناء على وجوب الموافقة الالتزامية، هل يشكل ذلك مانعا عن جريان الأصول الترخيصية من البراءة أو الاستصحاب في مورد دوران الأمر بين المحظورين؟ فقد يقال نعم، استصحاب عدم وجوب شرب التتون له أثران: الأثر الأول جواز ارتكابه وجواز استصحاب عدم وجوب شرب التثون، أثر الأول جواز تركه، جواز تركه لأنه لو كان واجبا لما جاز تركه، تستصحب عدم وجوبه وأثره جواز تركه. والأثر الثاني له عدم وجوب الالتزام بكونه واجبا، استصحاب عدم وجوب شرب التتون في دوران الأمر بين المحظورين له أثران. الأثر الأول الترخيص في تركه، الأثر الثاني الترخيص في عدم الالتزام بوجوبه. وهكذا استصحاب عدم حرمته له أثران، الأثر الأول الترخيص في ارتكابه، الأثر الثاني الترخيص في عدم الالتزام بحرمته. فيقال بأننا نعلم بثبوت أحد الحكمين إما أنه واجب أو حرام، فنعلم بوجوب الالتزام إما بأنه واجب أو بأنه حرام. لو كان واجبا فلا بد من الالتزام بوجوبه، لو كان حراما فلا بد من الالتزام بحرمته. فاستصحاب عدم وجوبه واستصحاب عدم حرمته يستلزم المخالفة الالتزامية، يستلزم أن يرخصك الشارع في عدم الالتزام بوجوبه ويرخصك الشارع في عدم الالتزام بحرمته، مع أنك تعلم بوجوب الالتزام بأحدهما المعين واقعا. في البحوث قال التعارف يكون بلحاظ هذين الأثرين الثانيين لا بلحاظ الأثرين الأولين لكل منهما. استصحاب عدم الوجوب أثره الأول الترخيص في تركه لا معارض له، استصحاب عدم الحرمة أثره الأول الترخيص في ارتكابه لا معارض له. هذان الاستصحابان بلحاظ الأثر الثاني لهما يتعارضان. الأثر الثاني لاستصحاب عدم الوجوب الترخيص في عدم الالتزام بالوجوب، الأثر الثاني لاستصحاب عدم الحرمة الترخيص في عدم الالتزام بالحرمة. جريان الاستصحابين بلحاظ هذا الأثر الثاني لا يمكن، ولكنه لا يمنع عن جريان الاستصحاب بلحاظ الأثر الأول. وهكذا أصل البراءة، يقول في البحوث هناك أربعة مجاري لأصل البراءة. المجرى الأول البراءة عن وجوب شرب التتون، الثاني البراءة عن حرمة شرب التتون، الثالث البراءة عن وجوب الالتزام بالوجوب، الرابع البراءة عن وجوب الالتزام بالحرمة. البراءتان الأوليان لا معارضة بينهما، المعارضة بين البراءة الثالثة والرابعة. هما يسقطان بالمعارضة، ولا وجه لأن يسقط البراءة الأولى والثانية. هذا ما ذكره في البحوث. هنا ملاحظتان على كلام البحوث. الملاحظة الأولى أن جريان الأصل بلحاظ أثر دون أثر وإن كان صحيحا
لكن بشرط أن لا يكون ذلك الأثر الذي يجري الأصل بلحاظه طرفا للمعارضة. مثلا أصل الطهارة في الماء وأصل الطهارة أصل الطهارة في الحليب، أثر أصل الطهارة في الحليب جواز شربه، أثر أصل الطهارة في الماء جواز شربه وجواز الوضوء منه. مو صحيح فد واحد يجي يقول أصل الطهارة في الماء يجري بلحاظ ذلك الأثر المختص له وهو جواز الوضوء من الماء، والمعارضة تنحصر في أثر جواز الشرب. أبدا، هذا مو صحيح، لأن جواز الوضوء من الماء أيضا طرف للمعارضة. نحن نعلم إجمالا بأنه إما يحرم الوضوء بذلك الماء أو يحرم شرب الحليب للعلم الإجمالي بكون أحدهما نجسا، العلم الإجمالي بكون أحدهما نجسا كما يوجب المعارضة بلحاظ أثر جواز الشرب لكل منهما، كذلك يوجب المعارضة بلحاظ أثر جواز الوضوء من الماء وجواز شرب الحليب بعد العلم الإجمالي بكون أحدهما نجسا، فإما أن النجس هو الماء فلا يجوز الوضوء منه، أو أن النجس هو الحليب فلا يجوز شربه، والأمر في المقام كذلك. الجمع بين جواز بين في الاستصحاب مثلا، الجمع بين الأثر الثاني لاستصحاب عدم الوجوب وهو الترخيص في عدم الالتزام بالوجوب مع استصحاب عدم الحرمة بلحاظ الأثر الأول وهو جواز ارتكاب الفعل يؤدي إلى الترخيص في المخالفة. استصحاب عدم الوجوب يقول لا يلزمك أن تلتزم بوجوب هذا الفعل، واستصحاب عدم الحرمة يقول يجوز لك أن ترتكب هذا الفعل. فأنا أقوم أدخن استنادا إلى استصحاب عدم حرمتي، ولا ألتزم بوجوبه استنادا إلى استصحاب عدم وجوبه، مع أنه صدر مني مخالفة للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، لأنه إما أن هذا الفعل حرام فكيف ارتكبته، أو أنه واجب فلماذا لم ألتزم بوجوبه. وهكذا في أصل البراءة، أصل البراءة عن وجوب هذا الفعل يتعارض ما أصل البراءة عن وجوب الالتزام بحرمته، لأن أثر جريانهما هو الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع. أصل البراءة عن وجوب هذا الفعل يقول يجوز لك أن تترك شرب التتون، أصل البراءة عن وجوب الالتزام بحرمته يقول يجوز لك أن لا تلتزم بحرمته، وأنا أعلم إجمالا بأن هذا إما واجب فكيف تركته، أو أنه حرام فلماذا لم ألتزم بحرمته. هذه هي الملاحظة الأولى على كلام البحوث. وهناك ملاحظة ثانية أشير إليها، وهي أني لا أفرق بين أصل البراءة والاستصحاب. هنا السيد الصيد لماذا فرق بين الاستصحاب وأصل البراءة؟ لأنه يقول الاستصحاب أصل موضوعي، ولكن البراءة ليست أصلا موضوعية. أصل البراءة عن وجوب شرب التوتون يؤمن عن وجوب شرب التتن ولا يؤمن عن وجوب الالتزام بهذا الوجوب. فنحتاج إلى براءة ثانية. أنا أقول هذا مو صحيح. أصل البراءة عن التكليف مؤمن عن ذاك التكليف وعن أي تكليف مترتب عليه. أصل البراءة عن أي تكليف مشكوك مؤمن عن ذاك التكليف المشكوك وعن أي تكليف مترتب على ذلك التكليف المشكوك. فإذا ورد إذا وجب عليك أداء الدين وجب عليك الاشتغال بعمل مقدمة لأداء الدين، أصل البراءة عن وجوب أداء الدين يؤمن عن وجوب أداء الدين ووجوب الاشتغال بعمل وكسب مقدمة لأداء الدين. أصل البراءة عن أي تكليف مؤمن عن ذاك التكليف وعن أي أثر تكليفي مترتب عليه، لأن هذا معنى البراءة عن ذاك التكليف المشكوك. رفع عن أمتي ذاك المشكوك، رفع عنك يعني لا يكون ثقيلا عليك بما هو هو وبلحاظ أثره. البراءة عن اشتغال الذمة بالزكاة بنفسه مؤمن عن وجوب أداء الزكاة، لا نحتاج إلى براءتين، براءة عن اشتغال الذمة بالزكاة وبراءة عن وجوب أداء الزكاة. أبد البراءة عن اشتغال الذمة بالزكاة مؤمنة عن اشتغال الذمة بالزكاة وما يترتب عليه من أثار وهو وجوب الأداء. فإذن يكفينا براءتان كما كان يكفينا استصحابان. البراءة عن وجوب الشرب التتن لها أثران، أثر الترخيص في ترك الفعل المشكوك وجوبه، والأثر الثاني الترخيص في عدم الالتزام بالوجوب. قد يقال بأن هذا بأن هذان الإشكالان، والمهم هو الإشكال الأول، لا يرد على لا يردان أقول المهم هو الإشكال الأول والملاحظة الأولى. يقال بأن هذا الإشكال الأول لا يرد على البحوث، وإلا لو أشكلتم على كلام البحوث بهذا الإشكال تنجبرون تقبلون هذا الإشكال في كل مجال، حتى في الشبهات البدوية، حتى في الشبهات البدوية. شلون؟ هذا تحدي، هذا الدفاع عن البحوث تحدي. شلون؟ يقول إما لا تستشكل على البحوث بهذا الإشكال، أو إذا تستشكل على البحوث بهذا الإشكال نورطك في مشكلة ما تقدر تتخلص منها. تصير إبادة جماعية مثل ما يسوي إسرائيل، هذه الإبادة الجماعية وهذا الإجرام الذي يقوم بها إسرائيل هذه الأيام، الإجرام العظيم الذي يقوم به إسرائيل. يقال إما أن لا تستشكلوا بهذا الإشكال، أو إذا استشكلتم تتورطون بحيث ما يمكنكم التخلص من الإشكال مهما حاولتم. شلون؟ يقال هذا الإشكال اللي وجهتم على البحوث يتوجه عليكم أينما كنتم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. شلون؟ يقال خب أذكر فد مثال لجريان البراءة، غير تجيب فد مثال لشبهة البدوية التحريمية مثلا. شبهة بدوية تحريمية، غير مثلا إذا لا تأتي شرب وتتم حلال أو حرام كما هو الواقع، ذاك الذي فرضنا أنه إما واجب أو حرام أو حرام مثال فرضي، المثال الواقعي لشرب وتتم أنه إما واجب أو حرام. يقال نستشكل عليكم بنفس إشكالكم على البحوث، نقول البراءة عن حرمة شرب التتون تتعارض مع البراءة عن وجوب الالتزام بحليته. أنتم أوقعتم المعارضة بين البراءة عن وجوب شرب التتون في دوران الأم بين المحظورين مع البراءة عن ماذا؟ عن وجوب الالتزام بحرمته. في الشبهة البدوية أيضا يقال حينما شرب التتن يدور عمره بين أن يكون حلالا أو حراما، البراءة عن حرمته تتعارض مع البراءة عن ماذا؟ عن وجوب الالتزام بحليته. تراجعتم عن إشكالكم على البحوث أم لا؟ إذا تراجعتم أهلا وسهلا، إذا ما تراجعتم ما يمكنكم التخلص من هذا الإشكال في أي مجال. نقول في الجواب أولا خب إحنا مو ملتزمين بوجوب الالتزام، اللي يلتزم بوجوب الالتزام هو اللي يتورط، غاية أن هذا يعتبر نقضا على هؤلاء الذين يقولون بوجوب الموافقة الالتزامية. وثانيا لا يمكننا الالتزام بهذه المعارضة في الشبهات البدوية لأنه يوجب إلغاء دليل أصل البراءة رأسا، ولكن هل هذا يكون مبرر لأن نقول بأنه في مورد العلم الإجمالي هم ما نعتني بهذا الإشكال؟ هذا إشكال لو ورد في الشبهات البدوية نجيب عنه بأنه يوجب إلغاء دليل البراءة رأسا، لا يبقى مورد لدليل البراءة، لأن البراءة عن حرمة شرب التتون تتعارض مع البراءة عن وجوب التزام بحليته. لكن عدم قبول الإشكال في مورد الشبهة البدوية لأنه يؤدي إلى إلغاء دليل أصل البراءة، هل يعني عدم الاعتناء بهذا الإشكال في أطراف العلم الإجمالي كدوران الأمر بين المحظورين؟ وثانيا من أين تقولون الحلية حكم شرعي؟ مو معلوم الحلية لعلها بمعنى عدم الحرمة، حلال يعني مو حرام، من أين تقول يا من دافع عن البحوث، من أين تقول أن الحلية حكم شرعي ففي الشبهات البدوية يأتي هذا الإشكال فيقال بأنه إما يحرم شرب التتن أو يجب الالتزام بحليته، فالبراءة عن حرمة شرب التتن بناء على ما أشكلنا تتعارض مع البراءة عن وجوب الالتزام بحليته. من أين تدعي أن الحلية حكم وجودي؟ لعل الحلية عدم الحرمة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا الحلال، يعني اللي مو حرام، لكن الشارع عنده موقف، موقف سلبي، يعني لم يحرم، وهو ملتفت إلى أنه لم يحرم، هذا عدم التحريم. وليس في الحلية لزوما بمعنى الحكم الوجودي الذي يقال بأنه يجب الالتزام به. وعليه فالمهم في الجواب عن كل هذه الإشكالات إنكار المبنى، وهو أن وجوب الاعتراف والالتزام بالحكم الشرعي قطعاً مو ثابت في موارد الشك، لأنه يستلزم التشريع المحرم، فأنا لا أعلم بأن هذا حلال، كيف يجب علي الالتزام بأنه حلال؟ أنا لا أعلم بأنه حرام، كيف يجب علي الالتزام بأنه حرام؟ أنا لا أعلم بأن هذا واجب، كيف يجب علي الالتزام بكونه واجبا؟ أليس هذا إلا تشريع محرم؟ فالعمدة الإشكال في أصل المبنى، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.